تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. بعد مرور عامين على استجابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلب الدولة السورية بسرعة التدخل ومساندة الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب، الأمر الذي ساهم في تغيير موازين القوة على الأرض لصالح الجيش العربي السوري، حيث بدأت الانتصارات الميدانية تتوالى بداية من تحرير محافظة حلب بالكامل في ديسمبر عام 2016 والتي تعد قلعة سوريا الصناعية، ثم تدمر ومعظم الجغرافيا السورية والتي كانت خارج سيطرة الدولة، حتى وصل قطار التحرر لمحافظة دير الزور المحافظة الغنية بالنفط. انهيار كبير حدث في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا نتيجة ضربات القوات الفضائية الروسية، مما دفع البعض لترك السلاح والعودة لحضن الوطن، والبعض الآخر لحوارات سياسية برعاية موسكو وتركيا وإيران في أستانا. تلك المفاوضات أفرزت مناطق خفض التصعيد والتي تنفس بها السوريون الصعداء بحقن دمائهم. كل هذه التطورات جعلت الرئيس بوتين يعلن في زيارته لتركيا أن الظروف باتت مواتية لإنهاء الحرب في سوريا. فكيف يسهم الواقع الجديد الذي تشكل في سوريا في تغيير خارطة المنطقة؟ وكيف فرضت موسكو نفسها كشريك موثوق لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب؟ وكيف انعكس انتصار سوريا على دول الجوار؟ مستمعينا الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في حلقة اليوم من بين السطور. وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من لبنان الأستاذ رفعت بدوي، المستشار والباحث في الشأن الإقليمي. أهلا ومرحبا بك سيد رفعت.
أهلا وسهلا بكم.
يعني في البداية ضيف الكريم، بعد نحو عامين من انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سوريا والتي أسفرت عن انهيار تام للتنظيم الإرهابي على الأراضي السورية، يعني برأيك كيف انعكس هذا الانتصار على دول الجوار السوري وخصوصا لبنان؟
في البداية سيدتي نشكركم على الاستضافة، لكن دعيني أجيب على سؤالك. منذ بداية التدخل الروسي أو مساندة روسية، أو الأصح تعبير المساندة الروسية لسوريا ولمحاربة الإرهاب في بداية الأزمة السورية، أنت تعلمين بأنه سوريا بقيت 4 سنوات ونصف السنة يعني صامدة بذاتها بقواها الذاتية لجيشها صمودا أسطوريا وبشعبها أيضا، لكن في هذه الفترة كان هناك صراع داخل الإدارة الروسية تحديدا بين من يريد التخلي عن المنطقة العربية والذهاب ينحو نحو المصالحة مع الولايات المتحدة، وبين جناح آخر أثر أن يحتفظ بمصالحه مع الدول العربية وتحديدا مع سوريا وأن لا يتخلى عن سوريا، وهو جناح الرئيس بوتين. وفي نهاية الأمر انتصرت رؤية الرئيس بوتين. هذه في بداية التشاور داخل الإدارة الروسية حول التدخل أو حول المساندة الروسية إلى سوريا. بعد 4 سنوات ونصف أنت لاحظت بأن المساندة الروسية كانت مساهمتها مساهمة فعالة وجدية وندية أيضا لمحاربة الإرهاب، لأنه ما سبق التدخل الروسي أو المساندة الروسية إلى سوريا هو إنشاء ما يسمى بالتحالف، تحالف محاربة الإرهاب الذي تكون من عبارة أكثر من 40 دولة لمحاربة ما يسمى بتنظيم داعش والإرهاب المتواجد بين العراق وسوريا تحديدا. لكن ثبت بأنه هذا التحالف لا يعمل بشكل جدي، وهناك أجندات داخلية تستعمل هذا الإرهاب من أجل تنفيذ أجندات أو أهداف معينة تخدم الولايات المتحدة وتخدم إسرائيل لتفتيت هذه المنطقة. ولاحظنا بأنه منذ نشأة ما يسمى بالتحالف ازداد هذا الإرهاب عنفا وازداد نموا، وأيضا احتل العديد من الأراضي السورية والعراقية تحت مسمى هذا التحالف. لكن الدخول المساندة الروسية كانت فعالة وضعت الخطط، فروسيا أثمرت بشكل فعال إلى أن تستعيد دورها في النظام العالمي الجديد الذي بدأ يراكم نجاحات روسية تتراكم، حتى وصلت روسيا اليوم إلى مرحلة مهمة جدا في تقرير النظام العالمي الجديد الذي نشهده اليوم انطلاقا من سوريا. سوريا يعني تحديدا رسمت معالم عالم جديد أو نظام عالمي جديد، ولا نعتبر المساندة الروسية أثمرت بشكل كبير في تراجع حدة الاشتباكات وخلق مناطق خفض التوتر من خلال تنظيم ما يسمى باجتماع الستانة 1 2 3 وصولا إلى 6. المساندة الروسية أثمرت في القضاء على أو ضرب البنية الأساسية لهذا الإرهاب تنظيم داعش، وهو يشارف اليوم على نهايته. تنظيم القاعدة والنصرة وما لفلفهم أيضا يعني هم في نهاية الطور التواجد في تلك المنطقة كقوة عسكرية هائلة، وهذا لا يمنع من أنه أن تختفي تلك القوة بعد عدة مؤشرات بأن الولايات المتحدة تنقل المقاتلي داعش والنصرة إلى أماكن أخرى من مكان إلى آخر لتستعمل في أجندات يعني مماثلة. لكن نستطيع القول بأنه الأعمدة الأساسية أو الركائز الأساسية في هذه التنظيمات الإرهابية ضربت، لكن لا يمنع هذا من الحذر بأنه هذه التنظيمات سوف تشكل خلايا نائمة وخلايا منخرطة في العشائر والمجتمعات بانتظار الأوامر التي تأتيهم من الخارج. مما لا شك فيه روسيا راكمت العديد من الانتصارات الدبلوماسية والعسكرية في سوريا انطلاقا من الأراضي السورية، وأيضا لا ننسى بأنه الأزمة الأوكرانية أيضا ساهمت في النجاحات روسيا في النظام العالمي الجديد وفي رسم معالم سياسة جديدة للعالم، كسرت ما يسمى بالأحادية الأمريكية التي تحكمت بالمنطقة لأكثر من 3 أو 4 عقود. اليوم هناك قوتين عظميان يعني نستطيع أن نقول بأنهما يقرران مصير النظام العالمي الجديد. ما أريد أن أقوله أو نصل إليه بأنه المساندة الروسية كانت فعالة والقيادة الروسية عازمة على القضاء على ما يسمى بالإرهاب، خوفا من أنه أن يمتد هذا الإرهاب إلى الأراضي الروسية وإلى أماكن ممكن أن تكون متعاطفة دينيا أو مذهبيا مع تلك القوى التي هي تعمل بأجندات أمريكية لكنها تتغطى بما يسمى بالدين. روسيا اليوم هي تعتبر حجر الزاوية في القضاء على الإرهاب بشكل فعلي، والكل العالم يشهد بذلك. ومؤخرا صدر يعني تصريحا القيادة الروسية تعطي العزم الكامل لما يسمى أو الذهاب إلى أبعد الحدود فيما يسمى بمحاربة الإرهاب، وربما كشف سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا عندما كشف بأن هناك طائرات أمريكية تنقل المقاتلين وتعطي المساعدات لتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية لنقلهم من مكان لآخر. كشف الدور الأمريكي المتذبذب في المنطقة والمتآمر أيضا، والذي يستعمل هذا الإرهاب بالتعاون مع بعض دول الخليج بتمويل منهم لتنفيذ أجندات لا تخدم مصالح شعوبنا في المنطقة ولا تخدم بلادنا العربية، تخدم مصالح العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة في المنطقة.
العملية العسكرية الروسية ضد الإرهاب في سوريا أسفرت عن تغيير موازين القوى العسكرية على الأرض لصالح الجيش العربي السوري كما تفضلت وذكرت، يعني برأيك كيف يمكن استثمار هذا الواقع الجديد في إنهاء الحرب في سوريا؟
مما لا شك فيه بأنه الميزان العسكري على الأرض تغير لصالح القوى السورية وحلفاء سوريا أيضا، مما لا شك فيه أيضا بأنه الميزان هو الذي يتكلم والذي يتحكم بمسار أي حل سياسي قادم إلى سوريا، والذي بثنا يعني نرى معالمه تتوضح شيئا فشيئا. العالم كله بدأ يتغير، أوروبا تغيرت من موضوعها إلى سوريا، شموط سوريا وعدم استطاعة أي أحد بأنه يهز كيان النظام السوري الذي يبدا صلبا، ويعني الوحيد الذي لم يتأثر بكل ما حصل من جرائم وقتل وتشريد وضرب المجتمع السوري تفتيته وتحويله إلى لاجئ بأكثر من 7 مليون لاجئ في دول المحيط ودول أوروبا، وفتح أبواب أوروبا وأمريكا للسوريين. كل هذه الأمور كانت بسبب بهدف الضغط على نظام سوريا كي ينهار، إنه صمد وبقي صامدا. التدخل الروسي اليوم من كما تفضلت كان داعما، لكن لا ننسى صمود سوريا لأربع سنوات ونصف لحالها دون أي دعم خارجي، هذا بالتأكيد يدل على مدى صلابة سوريا. في نهاية الأمر التسوية في سوريا أو الحل في سوريا لابد من أن يكون حلا سياسيا، والكل يعلم ذلك، حتى الولايات المتحدة وحتى أوروبا الذين نصبوا العداء لسوريا وتآمروا عليها كل تلك الفترة، فترة 7 سنوات، اليوم بدأوا يتحدثون عن حل سياسي. والحل السياسي يتكز أساسا على مدى قوة الميدان، لمن يمسك الأرض يمسك ملفات أو يمسك الكروت التي تضع على الطاولة، أوراق اللعبة التي سوف يضعونها على الطاولة. الذي يمسك الأرض ويمسك الميدان هو يستطيع أن يفرض الشروط أو يفرض الشروط أو يفرض الحل إلى صالحه بنسبة كبيرة. واليوم نستطيع القول بأنه السلطات السورية بمساعدة الروسية والحلفاء يفرضون سيطرتهم على القسم الأكبر من سوريا، وبذلك يكون الحل السياسي ينحو نحو ما تريد سوريا كدولة، والدولة السورية تريد حوارا سوريا خالصا دون أجندات أو دون منصات التي نشهدها تتمول من دول خارجية وتقيم في فنادق 5 نجوم لتدير المعركة من الخارج. من يدفع الدماء والشهداء على الأرض ليس كما هو يجلس في فندق 5 نجوم ويطلق الهواتف والأوامر من الخارج. بالتأكيد لن يكون هناك معادلة تجمع بين الطرفين. بنهاية الأمر الحل يجب أن يكون سياسيا، ولو بدأنا نرى كما قلت لك ببوادر الحل السياسي، وأنا أقول لك بأن بوادر حتى إعادة الأمور السورية ستبدأ مع مطلع 2018، الحل السياسي أعتقد بأنه بات قريبا على سوريا، والذي يمسك الأرض ويمسك مفاتيح الميدان هو الذي يكون منتصر على طاولة المفاوضات.
الأستاذ رفعت بدوي المستشار والباحث في الشأن الإقليمي، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وللمزيد ينضم إلينا من دمشق النائب خالد العبود، عضو مجلس الشعب السوري. أهلا ومرحبا بك سيادة النائب.
أهلا وسهلا بك عزيزتي، شكرا لك.
يعني في البداية سيادة النائب، بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوري في مواجهة الإرهاب بدعم من القوات الروسية، كيف يسهم الواقع الجديد الذي تشكل في سوريا بفضل الدعم الروسي في إنجاح العملية السياسية وإنهاء الحرب في سوريا؟
دعينا نعترف بداية بأن الحضور الروسي وأن المشاركة الروسية كانت مساهمة جدا لجهة عنوان الميدان، هذا يجب أن نثبته. لكن في تقديري أن الحضور الروسي انعكس في السياسة أيضا، بمعنى أن الدخول الروسي على خط الميدان كان له أثر سياسي أكبر من الأثر العسكري، وهذا كان واضحا. وباعتقادي أن الدولة السورية أو أن القيادة السورية دفعت باتجاه هذا العنوان كي تستفيد من مفهوم أطلقت عليه منذ اللحظة الأولى، ألا وهو تدويل المعركة وليس تدويل الملف السوري. لاحظي على سبيل المثال، لو لم يكن موجودا الروسي أعتقد بأن قنوات التواصل مع قوى إقليمية ودولية لكانت مقطوعة بشكل أو بآخر. إذن الحضور الروسي له منعكس ميداني، ساهم كثيرا في ردع الإرهاب، لكن المساهمة الفعالة على المستوى الاستراتيجي كانت في السياسة، وأعتقد أنها كانت كمنجز أكبر من المنجز الميداني.
برأيك ضيف الكريم، هل اقترب الحل في سوريا؟
أنا باعتقادي نحن على منصة الحل، أو منصة دعينا نقول فض الاشتباك، لأنني أعتقد وأتصور أن الحضور الميداني للجيش العربي السوري إلى جانب حلفائه استطاع أن يسقط من يد العدو والخصم الأدوات التي استعملها في هذا العدوان. المتابع في الميدان، المتابع في السياسة باعتبار أن السياسة منعكس الميدان، نحن أعتقد أننا في الشرفة الأخيرة من النصر، وباعتقادي أنه على مرمى حجر. الناتج يحدد طبيعة الحاصل، انتصارات متتالية. بدنا ننتبه أيضا ويجب أن نتابع ما يحصل على المستوى الإقليمي، النصر العراقي، التقدم العراقي للدولة العراقية، للجيش العراقي، لمن يقف إلى جانب الجيش العراقي، التقدم في الميدان، الجيش اللبناني، المقاومة اللبنانية الباسلة، كل هذا يؤكد أن هناك انتصارا يحصل على المستوى الإقليمي قبل أن يحصل على المستوى الميداني في الجغرافيا السورية. وبالتالي نحن نتحدث عن خرائط إقليمية صاعدة من ضمنها التسوية السياسية السورية. عندما أتحدث عن تسوية سياسية لا أعني تسوية فيما بين السوريين، وإنما أعني تسوية إقليمية دولية يمكن أن تحصل على مستوى جغرافيا الوطن السوري.
بعد الإنجازات والانتصارات التي حققتها سوريا والمقاومة بدعم من روسيا كما تفضلت وذكرت، هل فرضت موسكو نفسها كشريك موثوق لدول المنطقة في مكافحة الإرهاب؟
في تقديري بأن الروسي يعني سجل حضورا كبيرا، وأعتقد أن الروسي دعينا نقول استثمر في الصمود وفي اليباس، آسف لهذه المفردة لكن ربما تفيدنا في التعبير، في اليباس وفي الصمود السوري وفي المعادلة الإقليمية التي تشكلت بين سوريا وبين حليفيها الإقليميين، أعني بالضبط حزب الله المقاومة وأعني إيران. هذا اليباس، هذا الصمود، هذه التضحيات، أنا باعتقادي أن الروسي استثمر فيها إلى حد بعيد، وبالتالي هذا الاستثمار نجح في تعويم الروسي ونجح في دفع الروسي كي يكون في حاضرا في جغرافيا سياسية. الآن نتحدث عن إنجازات روسية كبيرة، هذه الإنجازات ليست فقط مردودة إلى الحضور الروسي بمقدار ما هي مردودة إلى الاستثمار الروسي في الصمود السوري وصمود خلفاء السوري، وبالتالي يجب انتباه إلى هذه النقطة. الآن الروسي فاعل أساسي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي لجهة العنوان السوري. كيف نستشف ذلك؟ تذكروا منذ البدايات كان الروسي حضوره ضعيفا، كانت أغلب مكونات الإقليم لا تتواصل معه، تتهمه بتهم من هنا وهناك. اليوم نجد أن المكونات الإقليمية تحج باتجاه موسكو، تطلب رضا موسكو، تحاول بشكل أو بآخر التقرب من موسكو، حتى أن الإسرائيلي هو يعول على موسكو ويحاول أن يطلب ودها بشكل أو بآخر. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن الروسي حاضرا، كان حاضرا بنجاح كبير، وأعتقد أن الأيام والشهور والسنوات المقبلة سوف تؤسس منصة جديدة في جغرافيا سياسية للروسي لابد من أن يستثمرها أكثر في تقديري.
النائب خالد العبود عضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا ضيفا عزيزا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وللمزيد ينضم إلينا من بغداد دكتور هشام الهاشمي، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. أهلا ومرحبا بك دكتور هشام.
حياكم الله، مرحبا بكم.
في البداية دكتور، كيف انعكست الانتصارات التي حققها الجيش السوري بدعم القوات الروسية ضد تنظيم داعش في سوريا على العمليات العسكرية ضد التنظيم في بغداد أو العراق بشكل عام؟
بالتأكيد هذه القيادة لتنظيم الإرهاب هي قيادة مشتركة بين العراق وسوريا فيما تعرف اللجنة المفوضة، وكانت الضغط الكبير الذي ولده دخول القوات الروسية بشكل رسمي إلى الساحة السورية أفسد على هذا التنظيم حركاته، خاصة في المنطقة الجنوبية والشرقية من سوريا. فقد توازنه فيما يسميها بعمقه الاستراتيجي المتمثلة في مناطق ديلزور، الميادين، البوكمال، وصولا إلى الشداد والهجين، كثير من الغارات الجوية، أيضا عمليات تكتيكية وخسارته الكثير في منطقة التي كانت هي الصلة بينه وبين ما يسميها ولاية حمص وحماه، وأيضا المناطق في ريف دمشق. خسر الكثير بفعل هذا الدخول الروسي، أظن كان دخولهم مهم جدا، وخاصة في خسارة هذا التنظيم الكثير من قياداته، الكثير من كتائبه الخاصة، أيضا خسر الكثير من معسكراته، مخازنه، فقد الكثير من موارده البشرية في فترة وجيزة ربما لا تزيد عن أقل من عام الماضي. فقد أيضا الكثير من الجغرافيا التي كان يمارس فيها عمليات ما تسمى أرض التمكين، بحيث فيها الكثير من موارده والكثير من إمكانياته التي ينطلق بهجمات نحو العراق. أظن وبالتأكيد هذا أن التدخل الروسي هو الذي دفع داعش إلى أن تخسر بحزائم متتابعة في الجغرافيا الغربية للعراق لولا هذا الدخول والضغط عليه بطريقة الكماشة من الجهة الشرقية لسوريا القوات المشتركة العراقية، ومن الجهة الغربية القوات السورية بإشراف القوة الروسية.
يعني في في وقت قياسي نحو عامين حقق الجيش السوري بدعم من القوات الروسية انتصارات ساحقة في سوريا ضد داعش، فيما لا يزال التحالف الذي تقوده واشنطن ضد الإرهاب في سوريا عاجز عن تحقيق تقدم. كيف ترى هذا التناقض؟
هذا في استراتيجية القتال، قوات الموثوق بها وهي الجيش العربي السوري بمعية وإسناد وإشراف القوات الروسية لديها تكتيك يختلف عن طريقة التحالف الدولي. التحالف الدولي يقاتل بطريقة البرغماتية والمصالح السياسية لحلفاء متناقضين سواء كانوا في الشمال السوري أو في الجنوب السوري، بخلاف الجيش العربي السوري وحليفه روسيا إنما يقاتلون من أجل طرد كل الفصائل المسلحة التي تحمل السلاح ضد من الدولة وضد من الحكومة، وبالتالي هم قوة واحدة ضد من عدو وإن كان متعدد الجنسيات وإن كان متعدد المصالح، لكن عدوهم عقيدتهم اتجاه العدو واضحة بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، فهم متناقضين خاصة في رعايتهم الكثير من الفصائل المتناقضة المتناحرة فيما بينها على الأرض السورية.
الدكتور هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، كنت معنا ضيفا عزيزا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.